من له الأخلاق مات هو العلا.
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته وأهلك دونه.
منها وما يتعشق الكبراء زالتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. معنا هذه الليلة ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. وقبل أن أبدأ في سيرته العطرة وفي أيامه الحميدة وفي خلاله الجليلة ومناكبه الجميلة، أقف وقفة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشهد الله هذه الليلة على محبتهم وعلى الذب عن أعراضهم وعلى توليهم، لأن الله قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. فكيف يغضب أحد على من رضي الله عليه والله زكاهم؟ فكيف يجرح أحدا زكاه الله سبحانه وتعالى؟ والله اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف تنتقد من اختاره الله واصطفاه لصحبة خليله ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يقول عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أي أن الواحد منا لو أنفق صدقة مثل جبل أحد من الذهب والفضة، وأنفق الصحابي مدا أو نصف مد، سار النصف المد أو المد الذي للصحابي أعظم أجرا لكثرة جهادهم وصدقهم وصحبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهم الذين نصروا الإسلام وأسسوه وأيدوه وقدموا دماءهم وأرواحهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فالواجب أن نحترمهم وأن نعرف قدرهم وأن نترضى عليهم وأن نذب عن أعراضهم، ولا نسمح لأحد أن يتكلم في واحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين ثبت له صحبه. فإذا رأيت إنسان ينتقد صحابيا سواء من الخلفاء أو العشرة أو أهل بدر أو بيعة الرضوان أو حتى من مسلمة الفتح كمعاوية رضي الله عنه، فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت كاتبا أو من يدعي العلم أو مثقفا أو صحفيا ينتقد صحابيا، فاتهمه على الدين الله عز وجل، على الإسلام. وهذا كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكلام الأئمة حتى قالوا: إذا رأيت الرجل ينتقص الإسلام الصحابة فعرف أنه ناقم على الإسلام. وقال بعضهم: من رأيته يجرح أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فمقصود هدم الدين، لأنه إذا أبطل ثقتهم وعدلهم أبطل الثقة بالإسلام وبالدين وبالقرآن وبالسنة. فالله سبحانه وتعالى يشهد على حبهم وعلى أنهم أفضل منا وأكثر إيمانا وأعمق يقينا وأحسن خلقا وأنهج سبيلا وأكثر تضحية وأكرم يدا وأنور بصيرة، جمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى. انتهينا من أمير المؤمنين عمر، واليوم مع عثمان رضي الله عنه، مع هذا الإمام العظيم الذي وصفه صلى الله عليه وسلم في مشاهد كثيرة. وأنا لا أخذ هذه المجالس قصصا عن ولادة الإنسان وعدد أبنائه وصفاته الخلقية، إنما أخذ من حياتي عبرا ومناقب ومشاهد لأبثها لإخواني ولمن يستمع هذا الكلام، علها أن تؤثر في حياتي وفي أخلاقي وفي سلوكه، وهذا المقصود من سيرهم رضوان الله عليهم. أما مجال التفصيل فمجال آخر وموقف آخر ومجالس أخرى. هذا الإمام رضي الله عنه من صفاته أنه رجل حي إلى درجة أن الملائكة تستحي منه. انظر لهذا الرجل الذي خلقه الله بشر ابن آدم عبد، ثم أعطاه الله صفة الحياة حتى إن ملائكة السماء جبريل ومن معه يستحون من عثمان بن عفان. كان عليه الصلاة والسلام يراعي في هذه الخصلة وهذه الصفة في عثمان، حتى إنه صلى الله عليه وسلم جلس مرة في بيت عائشة رضي الله عنها وكانت فخذه بادية، فدخل أبو بكر وهو صلى الله عليه وسلم مكانه، ثم دخل عمر وما تغير صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عثمان غطى صلى الله عليه وسلم فخذه. قالوا: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فما تحركت، ولما دخل عثمان غطيت فخذه. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذا كانت ملائكة الرحمن تستحي من عثمان، أفلا نستحي من عثمان؟ كان الحياء ملأ وجهه، وجهه نور وفيه كل من الصدق ومن الحياء، من رآه أحبه وتواضع له وألفه، وإذا رآه الإنسان رأى فيه آثار قيام الليل والسكينة والوقار. كان يقطع الليل من صلاة العشاء إلى الفجر تسبيحا وتلاوة وقرآنا، وهو الرجل المأثور في السنة أنه ختم القرآن في ركعة واحدة، ذكر ذلك المروزي وابن حجر بأسانيد صحيحة. دخل بعد صلاة العشاء عند مقام إبراهيم وقال: الله أكبر، ركعة الوتر، فبدأ بالفاتحة وقبل الأذان انتهى بسورة الناس. هذا عثمان بن عفان، كان القرآن في صدره، وكان إذا صلى الفجر نشر المصحف، يوم كانت الأمة تتصل بالمصاحف، هذا الكتاب العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذا الكتاب الذي الحرف الواحد بعشر حسنات، ويبقى يقرأ إلى قرب الظهر، فيقول له الصحابة: لو خففت على نفسك يا أمير المؤمنين، لو أرحت نفسك. قال: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. يقول يريد الزيادة، حتى يقول سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال ابن عباس وقيل ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان. يعني الآية تنطبق على عثمان رضي الله عنه، هذا هو القانت الذي يتلو كتاب ربه والذي يخشع لربه والذي يتولى ربه. هذا الرجل من حيائه يقول: ما اغتسلت واقفا، حتى في الظلام هو يغتسل يخاف، يعني يخشى، وهذه مراقبته لربه سبحانه وتعالى. قال: وما مسست فرجي بيميني بعدما بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما دام يدي وضعتها في يد محمد عليه الصلاة والسلام، يد من؟ تعرف أن اليد هذه، يد محمد صلى الله عليه وسلم، أنها أشرف يد في العالم؟ تعرف أنها أطهر يمين؟ كثير من الأيادي ظلمت أو سفكت دم أو ضربت أو غشت أو خانت أو سرقت أو ارتشت، إلا يد محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما خان ولو مرة، ولا سرق ولا غش ولا راب، إنما يد بيضاء أطهر من ماء الغمام، يتطهر الطهر بيده صلى الله عليه وسلم. لو وضعت يده في الطهر لتطهر الطهر بيده، ولو ركب يده على تاج العدل لأثمر العدل عدلا من يده عليه الصلاة والسلام. حتى يقول كعب بن زهير الشاعر ينفر من رسول الله عليه وسلم، قالوا الناس: تعال ادخل عليه وألقى عليه قصيدة، فإنه أحلم الناس وأرحم الناس وأبر الناس. فأتى قال: حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل. يقول أحسن الناس كفا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عثمان، منذ أن وضعت يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم ما مسست بها فرجي، إكراما لهذه اليد بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم استطرادا على شظف العيش، وكان تعرفون في صحراء الجزيرة، ولم يكن يشبع من التمر ولا من الشعير، ومع ذلك كانت يده ألين من الحرير وأكثر نعومة من الديباج وأكثر عطرا من العنبر. يقول وائل بن حجر ملك حضرموت: وضعت يدي في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صافحته بقيت يدي وأنا أغسلها شهرا كاملا ما زال منها الطيب. العرق هذا الذي يتصبب منه كان طيبا يفوح في المدينة، وإذا خرج من الباب إلى المسجد فاح الشارع كله، وإذا دخل بيت بقي المسك في البيت أياما، ويؤخذ طيبه في قوارير ويتشافى به المرضى فيشفون بإذن الله. جلس صلى الله عليه وسلم على بئر، مرة يخلو صلى الله عليه وسلم بربه، شوف معلم البشرية الذي يقود العالم هذا الذي غير وجه الكرة الأرضية، أحيانا يخرج من الصحابة وحده فيذهبون وراءه، لأنهم الصحابة حياتهم أين ذهب رسول الله عليه وسلم، أين راح، أين غدا، جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغدينا معه، أفطرنا معه، حياتهم كلها مرهونة بهذا الإمام، يجلسون عنده كأن على رؤوسهم الطير، لا يتحركون، لا يتحدثون، يسمعون فقط هذه الحكمة، لأنه يعني أمر فوق العادة، ومحمد عليه الصلاة والسلام ليس ملكا ولا زعيما ولا عالما، رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، المعصوم. ففقده الصحابة، قالوا التمسوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى، ما وجدناه، ذهبوا إلى المسجد ما وجدوه. ذهبوا إلى بيت سالوا قالوا ليس موجود. ذهبوا في سكة المدينة ما وجدناه. قال الصحابة كل منكم يذهب في طريق ومن وجده فليخبرنا. قال أبو موسى الأشعري فذهبت إلى مزرعته، يعني وفق أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، لأن مزارع المدينة زراب نخل فيها مياه وآبار. فأتى صلى الله عليه وسلم أراد أن يخلو بنفسه عليه الصلاة والسلام، فدخل مزرعة ولم يخبر أحدا، فكل ذهب في طريق، أبو بكر يبحث وعمر يبحث وعثمان يبحث، لأنه النور الذي بين أيديهم. فأتى أبو موسى وفقه، قال ففتحت الباب فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بئر أريس، بئر اسمها بئر أريس في المدينة، وإذا هو خلع حذاء صلى الله عليه وسلم ودل رجليه من قف البئر في البئر صلى الله عليه وسلم. صور هذا العظمة وهذا التواضع وهذا الإنسان الذي صوره الله وهداه. الهداية التي بيننا ترى موزعة من ذرة من ذرات الهداية التي عنده صلى الله عليه وسلم، وزع على الصالحين والعباد والصوام والمجاهدين والفاتحين والعظماء عليه الصلاة والسلام. فوضع دل رجليه صلى الله عليه وسلم في البئر وهو فوق القف وساكت، فسلم أبو موسى، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال الزم الباب. يقول أنت حارس هذا اليوم، أنا أبغى يعني أجلس، يعني لا يدخل أحد إلا بإذني. فبقي عند باب المزرعة أبو موسى، وسبحان الله التوفيق دائما، يقول أهل العلم دائما يجي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في الغالب كذا، وجيت أنا أبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكر وعمر ويلحق عثمان في بعض الحديث وعلي في بعض الحديث. قال أبو موسى: يا رسول الله أبو بكر بالباب يدخل ولا لا؟ قال: إذن له وبشره بالجنة. شوف هذا الفوز، سبحان الله، من يسمع هذا الكلام من محمد صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم؟ أي بشرى، أي فوز، أي فرح. لا حي الله المناصب ولا الوظائف ولا الذهب ولا الفضة إذا لم تكن جنات النعيم. وش الحياة إلا جنات النعيم جوار الواحد الأحد؟ قال: إذن له وبشره بالجنة. قال أبو بكر: الحمد لله، إي والله الحمد لله. فجلس، شوف الحكمة، فأتى عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، لا بد أن يقتدي بالإمام، فخلع حذاه ودل رجليه في البئر من القف فوق. هذول حكام العالم، هذول منائر الدنيا، هؤلاء مصابيح البشر، هؤلاء خير من أخرج الله للإنسانية. لولا الله ثم هؤلاء ما كان لنا تاريخ ولا عظمة ولا سيرة ولا مجد ولا مذكرات. وش يكون يعني؟ مش العفلق أجل ولا صلح البيطار ولا من؟ قال أبو موسى: يا رسول الله عمر بالباب. قال: إذن له وبشره بالجنة. قال: الحمد لله. فدخل رضي الله عنه وخلع حذاءه وأتى على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دل رجليه في البئر ورجع. قال: يا رسول الله عثمان بن عفان عند الباب. قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا زيادة، عثمان بيبتلى، بيظلم رضي الله عنه ويسفك دمه ويقتل على المصحف. المصحف وعثمان فيهما جرحان، جرح في المصحف وجرح في عثمان، دم عثمان على المصحف، قطرت دموعه ودمه على قوله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله، وقتل وهو صائم وأفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا عثمان. قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: ادخل وبشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. قال: الله المستعان وعليه التكلان. شوف زاد كيف كلمة ليست كلمة أبي بكر عمر، الله المستعان وعليه التوكل، أن المسألة صعبة. فدخل فأتى وإذا القف هذا ممتلئ، فأتى من أمامهم ثم دل رجليه وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر أحسن أربعة في العالم. قال سيد مسيب أولت هذا قبورهم. كان سيد مسيب يؤول الرؤية تجي مثل فلك الصبح يؤولها ويؤول المواقف والمشاهد. كان ذكيا رضي الله عنه، وسبب ذكائه أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام في الجماعة 60 سنة. واتقوا الله ويعلمكم الله، الفتح والهداية والرزق يأتي من تكبيرة الإحرام في الروضة، ما يجي بالمذاكرة إلى منتصف الليل ثم النوم على صلاة الفجر، ولا يأتي فقط بالجلسات اللاغية، والله يأتي بتقوى من لله عز وجل. قال أولتها قبورهم. فاستمر الحال بعثمان على هذا، وسوف يأتي سوف تأتي مقتلته رضي الله عنه. وأحسن الله عزاء المسلمين في عثمان، وجمعنا الله به في دار الكرامة. ولا بأس أن أقف وقفة ما دام وصلنا إلى هذا. ثار عليه بعض الناس واعترضوا عليه بعض أهل الفتنة والثوار، ودخلوا عليه ونقبوا عليه بيته رضي الله عنه وهو في 80، وقيل في 82، يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن أحيانا في الليل مرة. فصام ذاك اليوم، فلما صام قال للناس لا يمنعني أحد. وهو في صلاة العصر بعدما صلى العصر نعس وهو صائم رضي الله عنه، والمصحف أمامه، حتى المصاحف الذي وحدها الآن عثمان بن عفان، وأخذ يقرأ فنعس نعسه ثم أفاق وإذا الدموع تهراق من عينيه. قالوا ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت الآن رأيت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر، وقال لي صلى الله عليه وسلم سوف تفطر معنا يا عثمان هذه الليلة. سبحان الله، في العصر وما بقي أتى أحد ولا في حوادث ولا علامة مرض وهو صائم، قال تفطر معنا، يعني قبل صلاة المغرب تراك تنتقل معنا صائم. وقليل من الوقت وإذا بالثوار يدخلون عليه في البيت وعلى المنزل رضي الله عنه وأرضاه، فيأخذونه فيضربونه. هو شيخ كبير أمير المؤمنين خليفة المسلمين أحد العشر المبشرين بالجنة والخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، فيقع دمه على المصحف على قوله سبحانه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. جرحاني في كبد الإسلام ما التأما، جرح الشهيد وجرح في الكتاب دمي. وقال حسان ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن. يقول هذا الأشمط والأشيمط الشيخ الجليل الوقور العالم العابد الإمام تذبحونه هكذا؟ هذه فتنة الأمة في قتل عثمان رضي الله عنه. فالله سوف يقتص له ممن قتله، وهو شهيد ومظلوم، حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز جبل أحد. جبل أحد من يعرف جبل أحد؟ جبل غائص في الأرض ثلثيه وثلث في السماء، اهتز ارتجف تحرك العالم لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أحد هذا يحبه صلى الله عليه وسلم، يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. قال بعض العلماء يا الله حتى الجبال تأنس لك وتحبك وأنت تحبها، حتى في الجبال أولياء وأعداء. وذكر صلى الله عليه وسلم أن أحد من جبال الجنة، وذكر جبلا آخر أما عير أو ثور من جبال النار. فسبحان الذي مايز حتى في الجبال، جعل منها شيء نحبها وتحبنا، وشيء نكرهها وتكرهنا، وشيء في الجنة وشيء في النار. فلما صعد صلى الله عليه وسلم والثلاثة الصفوة ارتجف الجبل، فضربه صلى الله عليه وسلم برجله، يعني ضرب الجبل برجله، قال اثبت، يكلم أحد يكلم الجبل، اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. يقول هذا اللي عليك، ترى نبي شرفه الله بالرسالة، وصديق أبو بكر أعظم من الشهداء، الصديق أعظم من الشهداء، وشهيدان أبو بكر عمر، والعجيب من الخلفاء الراشدين صديق وثلاثة شهداء. شوف كتبة من الواحد الأحد، عمر يذبح في المسجد، وعثمان يغتال على المصحف، وعلي يذبح في المسجد رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا الله بهم في جنات النعيم، وهم أفضل الناس وأفضل الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما وقفات مع عثمان فمنها أنه رضي الله عنه شهد الغزوات مع رسول الله عليه وسلم، لكنه في غزوة بدر تخلف لأن ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم رقية، شوف المنقبة، هذا تخلف وأصبح منقبة، مرضت فأبقي يمرضها في بيتها وبيته رضي الله عنه وأرضاه، بنت الرسول عليه الصلاة والسلام الطاهرة المطهرة، حتى توفيت وأسلمت روحها إلى بارئها، فزوجه صلى الله عليه وسلم إكراما له وإتحافا له بأم كلثوم بنته الثانية، فسمي ذو النورين. فهو صهر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين ورحيمه مرتين، فهنيئا له بالسعادتين وبالحسنتين. فهذا في بدر. وأما في بيعة الرضوان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى يفتح مكة أراد أن يفاوض كفار قريش، قال تعالى عمر بن الخطاب اذهب إلى كفار قريش، يعني فاوضهم في الصلح. لكن عمر رضي الله عنه رجلا قويا شديدا في ذات الله ويخاف منه المشركون، ورجل الصلح يحتاج إلى رجل لين، يحتاج إلى رجل لين رقيق رفيق. فعرف عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما بي عصاية لأمرك، ولكن والله ما من أحد أشد بغضا إلى كفار قريش مني، والله لو ما وجدت إلا النمل والذر لحاربتهم به، لكن عليك بالرجل الذي هو أعز مني عندهم، يعني أحب وأحب وأرفق عليك بعثمان بن عفان. وهذه من قبل عثمان من بين الصحابة، لأن رضي الله عنه فيه حلم وفيه رقة، فشدة عمر قوة للإسلام ورقة عثمان قوة للإسلام. وتجد في الناس من يرزقه الله صرامة وصلابة وشدة وقوة وحزم للدين، وتجد من يرزقه الله تواضعا وحلما ولينا للدين. قال قم يا عثمان اذهب إلى كفار قريش، فقام رضي الله عنه وذهب فاستقبلوا، فلما رأوا عثمان رحبوا لأنه محبوب لديهم، وكان كريما وسخيا وصاحب أموال، وكان يداخلهم ولين الكلمة وسهلا، فرحبوا به وأذنوا له، يعني كان البيت ملك لهم خاص بصك شرعي الكعبة. قالوا سرانا سامحناك أنك تطوف بالبيت، حتى يقول سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. يقول ليس وليسوا أولياء، إن أولياء المتقون، ليس لكم ولا تستهلون البيت ولا يحق لكم أن تطوفوا أصلا أنتم، وطوافكم باطل وهو لعب وهو معصية وهو هجر ونكر لا يرضاه الله عز وجل. فقالوا طوف بالبيت. فمن حلمه رضي الله عنه وأدبه قال لا يطوف حتى يطوف صاحبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا مأموم وتلميذ شيخي وإمامي وقدوتي، إذا طاف طفت، أما قبل ما أطوف. هذا من الوقار. فحبسوه على الغدا فتغدى تليا لقلوبهم، جلس معهم في البيت وجمع كبارهم وشاورهم، فوجدوه قد أعفى لحيته، ووجدوا ثيابه فوق الكعب، هذا المسلم تظهر عليه السنة، ووجدوا معه سواك تغير، ما هو بعثمان الأول، غير محمد صلى الله عليه وسلم الناس، يعني صاغ جيلا جديدا، جيل قرآن وجيل هداية وجيل نور. قالوا ما لك رفعت إزارك، يعلمونهم الأوثان الأنجاس، قالوا لماذا ما تركت إزارك يخط مثلنا خيلاء يعني، قال هكذا صاحبي يرفع إزاره. قالوا والسواك، قال صاحبي يتسوك، إمامه يعني عليه الصلاة والسلام. سأل عن كل شيء، قالوا لقد صبأت بعدنا يا عثمان، يقول تغيرت علينا، أجل يبقى مع هبل واللات ومنات الثالثة الأخرى إلا الحمد لله الذي أنقذه ونور بصيرته بالإسلام. فحبسوه على الطعام وطال النهار وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولحكمة من الله ما جاء وحي من السماء، ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هل قتل عثمان، هل هو سالم الناجي. فجاء الشاعات، تعرف مع الحوادث ومع المعارك ومع الغزوات يأتي أخبار. قالوا يا رسول الله ترى عثمان قتل الآن في مكة، قال قتل، قال قتل، قال علي بالمسلمين الجيش كله، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس تحت شجرة قيل سمر وقيل سلم، والظاهر أنها سمر شجرة في الحديبية. يقول سلمة بن الأكوع أنا كنت الذي أرفع الأغصان عن وجه رسول الله عليه وسلم من الشجرة، جلس صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال صفوا أمامي، انظر الجيش وانظر الشباب وانظر التربية، بايعوني على الموت. وما دام قتل عثمان انتهى الموضوع، ما عاد في سلام ولا مفاوضة، ندخل مكة ونقتلهم. فأتوا يبايعون. قال سلمة وأنا كنت أمسك الأغصان عن رأس وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الأبطال الشجعان، كان يسبق الغزلان والأرانب، هذا أسبق الناس، سلمة بن الأكوع، وكان من أشد الناس بأسا. قال بايع يا سلمة. قال فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما توسط في البيعة كانوا 1400. قال بايع يا سلمة. قلت بايعت يا رسول الله. قالوا أيضا. قال فبايعت. فلما انتهى البيعة قال بايع يا سلمة، لأنه شد بأسا وأشد فتكا في المشركين. قال بايعت يا رسول الله. قال وأيضا. قال بايعت مرتين. قال وأيضا. قال فبايعت. فلما انتهى انظر جلالة عثمان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكانة عثمان، لأنه هو أصلا الذي أرسله في المهمة، والقتال سوف يكون من أجله، والتضحية سوف تكون من أجله، وإن سبب البيعة أنه أشيع أنه قتل رضي الله عنه، فأخذ صلى الله عليه وسلم يده السيسرة الشريفة ووضع في اليمنى قال اللهم هذه عن عثمان، يبايع عنه غائب ويبايع عنه، والبيعة من أجله، والتضحية ضحية المسلمين من أجله، قال اللهم هذه عن عثمان أمام الناس، فبايع صلى الله عليه وسلم عن عثمان. فنزل جبريل والشجرة موجودة والمشهد موجود والناس قد بايعوا. قال سبحانه اسمع الكلام، تصور أنك واحد ممن جلس تحت الشجرة وبعد ما بعت وجلست وإذا بجبريل ينزل بقول سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول الله رضي عليهم لا يسخط عليهم أبدا، نسأله أن يرضى عنا، فإذا رضي عنا فلا نبالي بأهل ولا مال ولا دنيا، يا رب رضوانك عنا. ترى أحسن شيء في العالم رضي الله عنهم ورضوا عنه، تدري من هو خير البرية؟ الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. تصور أنك راضي عن الله والله راضي عنك. تصور رسول الله عليه وسلم يقرأها بصوته الجميل ويرتلها، وجبريل الآن نزل من السماء يقول للصحابة لقد، للتحقيق والقسم والتأكيد، لقد رضي الله عن المؤمنين وأثبت لهم الإيمان واليقين والصدق إذ يبايعونك تحت الشجرة. حتى المشهد جاب الشجرة ولم يسمي سمرة ولا سدر ولا شيء ولا سلم، إنما هي شجرة. فعلم ما في قلوبهم، يقول سبحانه وتعالى يقول الله أعلم بما في قلوبهم من الصدق والإيمان، الله أعلم بما في قلوبهم مثل الجبال من الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والتضحية من أجل مبدأ الحق ومن أجل رسالة الخالدة. فعلم ما في قلوبهم فأثابهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السكينة نزلت عليهم بعد الخوف رضوان الله عليهم، ونزلت عليهم السكينة لما أتى البيعة. انظر بعض أهل الدنيا حتى مع رسول الله عليه وسلم، حتى والوحي يتنزل وجبريل يأتي من السماء والقرآن يقرأ عليهم، يأتي أناس من المنافقين، فكيف بهذا العصر؟ فيأتي رجل فينسحب من البيعة، ما يريد يبايع، ضاع جمله، لا رده الله ولا جمله. شوف الجمل وش يساوي الجمل، وش تساوي الدنيا أصلا مع كلمة لقد رضي الله عن المؤمنين؟ كيف لو سلمت لك كنوز الدنيا وملك الدنيا وخيرت بين أن يرضى الله عنك بلا دنيا أو يغضب الله عن البعيد مع الدنيا؟ الدنيا أخذ فرعون وقارون فغضب الله عليهم، فلا دنيا ولا آخرة وهم في نار تلظى، ذهب وراء جمله. قال له الصحابة تعال الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع، قال لأن أحصل على جملي خير من بعتكم. ما دخل إيمان قلبه، ما ذاك النور، ما عرف طريق الجنة. قالوا لا تتكلم، ترى الوحي بيفضحك، لأن القرآن كان يأتي بالكلمة، إذا قال واحد إذن لي ولا تفتني، جاء القرآن قالوا منهم من يقول إذن لي ولا تفتني، وإذا قال أحدهم لا تنفروا في الحر، جاء القرآن قال لا تنفروا في الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر، وإذا قالوا لو أطاعونا، يقول المنافقين في أحد لو أطاعونا ما قتلوا، قال سبحانه وتعالى الذين يقولون لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قالوا لا تتكلم، ترى القرآن بيفضحك. قالوا تعال بايع، فخاف أن لا يتكلم كلام، فما يأتي الوحي قال برأسه كذا، هذه ما تنكر يعني ما هي مكتوبة، من اللي يستطيع كتب هذه؟ فأتى القرآن بالصورة والصوت والمشهد. قال وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. اسمع الجزاء واسمع الرد القاطع، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. أعوذ بالله أن يبلغ بالإنسان أن يحرم من غفران الله. ترى إنسان بعض الناس يبلغ به الجبروت والعداء للإسلام وللمسجد وللدين وللعلماء وللشريعة إلى درجة لا يستاهل عفو الله ولا مغفرة الله ولا رحمة الله. بعض الناس كذا تجد عداءه لك شيء اسمه دين، حتى نقل لنا ممن كبر في سنه وممن هرم وهو على العداء وكره السنة وكره الدين وكره المسجد وكره المصحف، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هؤلاء في بيعة الرضوان، وكان فيها مشاهد للصحابة رضوان الله عليهم، ويكفي في ذاك اليوم أن الله رضي عليهم سبحانه وتعالى. لما قام صلى الله عليه وسلم بعد البيعة وإذا الناس ظمأ عطشا أشرفوا على الهلاك، لا ماء قال هل عندكم من ماء؟ فأتوا بإداوة قربة صغيرة ليس فيها إلا قطرات، فأخذ صحفة صلى الله عليه وسلم جفنة كبيرة وقال اسكبوا على أصابعي، فقال بسم الله، فثار من أصابعه كالأنهار، انصبت أصابعه هذه كالبزابيز، وأقبل الناس بقربهم، وأقبلوا بصحونهم، وأقبلوا بجفانهم، وأقبلوا بقدورهم، وأقبلت الإبل والبقر والغنم 1400، فشربوا واغتسلوا وتوضوا وملأوا قربهم وقدورهم، وشربت الإبل والبقر والغنم، ثم قال أشهد أني رسول الله، ونقول نشهد أنك رسول الله. سبحان الذي فجر أصابعه بينابيع من ماء البارد، شهد هذه أكثر من 1000 يشهدون عليها، كلهم رأى المشهد وكلهم نقلها للناس وكلهم يشهد على ذلك ويثبت على ذلك، هذا من ضمن ذلك. أما معالم عثمان ومشاهده، فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لغزوة تبوك وهي العسرة، كانت في شدة الحر وفي الظمأ وفي الهاجرة وفي الفقر مع قلة ذات اليد، فدعاهم صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله امتحانا منه سبحانه وتعالى، ووقف صلى الله عليه وسلم على المنبر يطلبهم للتبرع، ولا ننظر المشاهد وسوف تأتيك يعني تسجيلها في القرآن. فجاء عبد الرحمن بن عوف بيض الله وجهه رضي الله عن أحد العشرة فصب ماله، قال فرأينا الذهب يبرق في المسجد، تصور ثروته أتى بها في سبيل الله. يقول أحد الصحابة والله إني رأيته يبرق في المسجد، كان المسجد شماسي وتدخل حين الشمس، وتصور الذهب الدنان إذا برقت. وأتى خالد رضي الله عنه بن الوليد معه سيوف ودروع فصبها في سبيل الله، وتقدموا جميعا. فقال المنافقون كانوا جالسين عصابة في آخر المسجد دائما دسون يختفون حتى ما يرفعون كلامهم، ويل لكل همزة لمزة، ليسوا شجعان، ما يواجهون بالحقائق، ما يحبون الدروس، لا يحبون الخير، لا يحبون مشاريع الخير، لا يحبون المحاضرات، لا يحبون ينتشر القرآن أو الجمعيات الخيرية أو جماعات تحفيظ القرآن أو الجماعات الإسلامية أو الجامعات الإسلامية أو المراكز الصيفية أبدا، يحبون يكون الدين في إدبار. فجلسوا في طرف المسجد، قالوا والله هذا ما قصدوا بها وجه الله، أجل أنتوا اللي قصدتوا وجه الله؟ يقول والله مرائين هؤلاء، لا ابن عوف اللي دفع الذهب ولا خالد الذي دفع السلاح. طيب اسمع المشهد الآن، أتى فقير رضي الله عنه وأرضاه ما وجد إلا حفنة من تمر، دخل بيته بحث عند زوجتي، قال أبغى تصدق مع الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة وتجهيز الجيش، قالت ما عندنا شيء، ذهب إلى حصير مقطع وجفن مكسر ووجد شيء من التمر رضي الله عنه وأرضاه، غداه وغدا زوجته، فأتى بالتمر ودخل به في المسجد، الله يتقبل منه ويجعلها في ميزان حسنه، تمرة تدخلك الجنة، وحبة عنب تدخلك الجنة، وكوب ماء أسقته امرأة بغي زانية أسقته كلب من بني إسرائيل، مرأة من بني إسرائيل، فدخلت الجنة. فأتى أمام الناس، دخل دخل دخل، والجيش ترى جيش تبوك حول 30,000، والغزوة عالمية مع كورب، فأتى فصب التمر ما وجد له، فتضاحك المنافقون في آخر المسجد، قالوا ما شاء الله تجهز الجيش انتهى الموضوع، ما دام حصل هذا التمر وهذا المبلغ الضخم الحمد لله جهز الجيش، لأنه يبغى يدخل في الدين ترى يجد مداخل، لأن نفسه المريضة تدخله في أشياء. الخطاب نزل عند الواحد الأحد، كشفهم سبحانه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالوا، لكن يقول سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يقول هؤلاء الكذبة الخونة المنافقين يلمزون المتطوعين مثل بن عوف خالد بن الوليد، يعني المتطوعين الذين تطوعوا وأعطوا وأنفقوا بكثرة، ويلمزون أيضا الذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا الفقير كيل جعيل وكيل غهير، الفقير هذا ما وجد له، والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني ويسخرون ويلمزون من الفقراء الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. طيب أنت نعم تسخروا منهم، وش الرد؟ قال سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تصور أن الواحد الأحد يسخر منهم، يقول ما هو أنت ولا الصحابة، أنا أسخر منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. اسمع ما بعدها، استغفر لهم هؤلاء المنافقين أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم أبدا، هؤلاء أصروا على الكفر والعناد وعلى الإعراض وعلى التجاهل. الجيش ما تجهز، 30,000 بخيله وفرسانه وإبله ونفقته، فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر. الآن هذه صرخة صيحة في أهل الجود والعطاء. قال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. انتهى الموضوع، لا بد يقوم الجيش، لا بد أن يغازى الروم، إما أن نغزو الروم وإلا يدخلون جزيرة العرب، وقائد الدولة محمد صلى الله عليه وسلم، والإمام الأعظم فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن انظر الإعلان، من الذي يضمن الجنة؟ محمد بن عبد الله. والضمانة على من؟ على الله عز وجل. والسلعة جنة أرض السموات والأرض، من يشتري؟ سكت الناس. المال، المال حبه يأخذ الأرواح. أنت الآن ابحث عن الناس في بناء المساجد والجمعيات الخيرية والأيتام وانظر إليهم، الواحد منهم إذا دفع 1000 ريال تشرط على الله 10 قصور في الجنة، على يمين الجنة، وعلم بها الجيران والإخوان، وينفق على شهواته وملاذته بلا حساب. قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فسكت الناس. فقام عثمان وسط الناس كأنه علم في رأسه نور، قال: أنا يا رسول الله أجهز جيش العسرة. وفي بعض الألفاظ: أتضمن إلى الجنة؟ إيه والله بيضمن محمد صلى الله عليه وسلم، كفى به محمد صلى الله عليه وسلم، ما في أصدق منه. قال: نعم أضمن لك الجنة، أنا زعيم بها لك. قال: فإني أجهزه بخيوله وأكتابه وماله في سبيل الله. فدمعت عينه صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه الطاهرتين المتوضئتين العادلتين الرحيمتين وقال: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والناس يؤمنون، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فجهزه رضي الله عنه وأرضاه. بعض الوقت جهز ثلث الجيش، وبعضه جهز الجيش كله، حتى يقولون: كنا نبحث عن الخطام فيأتي بعثمان رضي الله عنه، وأتى بالمال في الأكياس وصبه، كل مال انفقه في سبيل الله في غدوة واحدة، واشترى الجنة. يقول عثمان: اشترى الجنة 3 مرات. هذا هو عثمان بن عفان. ظمئ المسلمون وقحطوا واحتاجوا للماء في المدينة، في قحط وفي جذب. فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وهي بئر عذبة الماء اليهودي وله الجنة؟ قال عثمان: أنا. فاشتراها وسبلها على المسلمين فشرب منها الناس، فكلما شرب الرجل قال: اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة، وكلما سقيت شربت العجوز أو المرأة قالوا: اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة، وكلما شرب الطفل قال: اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة. أوقفها على المسلمين. هذا هو عثمان رضي الله عنه. وقال أهل العلم أنه لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة قدمت قافلة من الشام، هي روية القصة لعبد الرحمن العوف، لعله قصتان، ولهذا لعثمان رضي الله عنه ذكره أهل العلم والسير. فقدم 1000 جمل لعثمان، قال تجار المدينة: نشتري منك القافلة 1000 جمل، الدرهم بدرهمين، قال وجدت من زادني، قالوا بـ3، قال وجدت من زادني، قالوا إلى وصلوا 5، يعني في كل درهم ضعفه، قال وجدت من زادني، قالوا نحن تجار المدينة ولا زادك أحد، ما نعرف أحد يزيده، قال وجدت من زادني في الدرهم 10 إلى 700 درهم إلى أضعاف كثيرة، قالوا من هو؟ قال الواحد الأحد. أشهدكم أنها بأحلاسها وأكتابها ومالها وتمرها وزبيبها وحبها في سبيل الله، يا فقراء المدينة توزعوها. فانطلق الفقراء والمساكين فتوزعوها في غدوة واحدة. هذه قافلة 1000 جمل، تصور بما عليها من شيء، وما دخل في بيت تمرة ولا حبة. قالوا شرى نفسه 3 مرات، 3 ديات، اشترى الجنة 1 مرة، ويوم انتهى العقد وعادت الجنة معه شراها 2 مرة يأكد، ثم شراها 3 مرات رضي الله عنه. ترى علي بن زين العابدين يقول اشترى الجنة 4 مرات، الذي قيل قال فيه الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. لما أتوا يغسلون استطرادا وجدوا في علي زين العابدين هذا آثار الخيوط والحبال يوم غسلوه في الجنائز، فسألوا أهله قالوا: كان إذا نام الناس يحمل أكياس الدقيق والتمر والزبيب للفقراء في المدينة ويدور بها إلى الفجر يوزع عليهم. هذا الذي شرى نفسه رضي الله عنه. يقولون الديات قال أنفق ديته في سبيل الله 4 مرات. هذا من مواقف عثمان رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: عثمان رفيقي في الجنة، وإذا كان أحد يتشرف بصحبة أحد فليتشرف عثمان بهذه الصحبة والرفقة رضي الله عنه وأرضاه. وقلت لكم هو الثالث في الفضل. وقال له صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند: يا عثمان، إن الله سوف يلبسك لباسا أو قميصا فلا تخلعه. فأولها للعلم بأن الله سوف يوليه الخلافة، فعليه ألا يخلع الخلافة حتى يقتل شهيدا. فلما تولى الخلافة قال له بعض الناس: اترك الخلافة وإلا قتلناك. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سوف يلبسك قميصا فلا تخلعه. فلن أخلع الخلافة. فقتل وهو خليفة رضي الله عنه، ومزق ثوبه، وكسر له ضلعان، وهو شهيد عند الباري، وهنيئا له بهذه الشجاعة وهذه الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. مات وهو يتلو القرآن ويسبح الله وهو صائم والمصحف بين يديه، شهيد مظلوم. وأما أحاديثه رضي الله عنه وأرضاه، فقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ولكني أذكر منها الحديث الذي رواه البخاري، وهو من أجلها ومن أبلغها ومن أحسنها، قوله صلى الله عليه وسلم وهو عن عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا أحسن حديث في فضل قراءة القرآن، يرويه لنا هذا الإمام العظيم عثمان بن عفان. قال بعض العلماء: الذي حمل عثمان على تعليم القرآن وعلى تدريسه وعلى حفظه وعلى تلاوته هذا الحديث. فكأن الناس أصناف، فخيرهم وأفضلهم من تعلم هذا القرآن وعلمه الناس. حتى قال ابن أبي ليلى: حديث سمعته من عثمان رضي الله عنه أرضاه أجلسني في المسجد أعلم الأطفال 40 سنة. قالوا: ما هو الحديث؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلما روى عثمان هذا الحديث تعلم القرآن رضي الله عنه، وهو من القراء ومن أهل التلاوة ومن الذين علموا الأمة كتاب الله عز وجل، وهو من الذين جمعوا المصحف الجمعة الثانية، جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. فكان يعلم الصحابة ويعلم التابعين من أدركوا الصحابة رضوان الله عليهم، حتى يقول بعض الصحابة: كان الذين تعلمنا منهم القرآن كعثمان وأبي وابن مسعود يخبروننا أنهم كانوا يتعلمون من الرسول عليه الصلاة والسلام 10 آيات 10 لا يتجاوزونها حتى يحفظوها ويتعلموا فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل، هذه تلاوتهم لكتاب الله. فأنا أوصيكم يا إخوة، يا أيها الصالحون الأبرار، من أراد منكم أن يتلو القرآن فليتدبر، ولو لم يقرأ في اليوم إلا 10 آيات، يتفقه فيها ويدرس معانيها ويقف عند كلماتها، وإذا ما عرف معنى كلمة أو لفظة فليراجع كتب التفسير وليحاول أن يحفظ ما تيسر. أما أن يقرأ هذرمة بلا معنى فهو ماجور على كل حال، لكن لا يؤثر فيه كثيرا ولا يزرع فيه الإيمان واليقين إلا قراءة التدبر، كما استفدنا ذلك من علماء السلف الذين يروون عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان هنا يقدم للأمة مثلا، وهو أنه في منصبه وفي خلافته وتوليه على المؤمنين، ومع ذلك ما فارق كتاب الله عز وجل. حتى في بعض الآثار أن جلاد مصحفي كان جلد جمل، وكان ربما غيروا له المصحف من كثرة ما يمس المصحف رضي الله عنه، فكأنه ينخرم شيء من المصحف من كثرة ما يفتحه. وهذا هو التالي لكتاب الله عز وجل الذي يأنس بفتح المصحف وتدبره وتلاوته. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه للناس. ولا أشرف من هذا الصنف الذين يحفظون القرآن ويعلمونه للناس ويربون الناس على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من معالم عثمان أنه جمع مع القرآن إطعام الطعام، وهذا شمله حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. كان تنطبق في عثمان: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، هذا الذي ينبغي أن يغبط وأن يحسد لو كان هناك الحسد جائز. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فعثمان انطبق، قال أهل العلم انطبق هذا الحديث على عثمان رضي الله عنه، فإنه كان صاحب مال وكان ينفقه في سبيل الله، وكان من ماله الخاص الذي ليس من مال الأمة، كان يطعم الجفان في رمضان ويفطر الناس في المسجد، وكان في الفطر يفطرهم ويغديهم رضي الله عنه، ويجمع فقراء المدينة ومساكين المدينة فيطعمهم وهو صائم في طرف المسجد يتلو كتاب الله عز وجل. وكان ربما قام توضأ في الليل مرارا، وكان من خلقه وتواضعه لا يقيم الخادم، فقال له بعض السلف: لو أقمت خادمك؟ قال: له حق في النوم لأنه تعب في النهار. انظر لهذا اللطف، هذا الرفق، هذه الرحمة في استحامل هذا القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وكان لا يسمع شيئا من كتاب الله عز وجل إلا سالت دموعه، وكان أهول ما يهوله قال إذا رأى القبر، حتى إذا ذهب معهم يدفنون جنازة قالوا: تغير علينا، وبكى. فكنا نقول له: يا أمير مالك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فقد نجا، ومن هلك فقد هلك. فكان يهال إذا رأى القبر. والحقيقة أن منظر القبر أنه مهول ومخيف ومرعب، خاصة تتصور أنت أنك بين أهلك وأطفالك وفي راحتك وفي أمنك وفي صحتك وعافيتك، وفجأة تموت وتنقل إلى دار غربة وإلى حفرة لا أنيس فيها ولا إخوان ولا زوجة ولا جيران، ثم تسأل في ذاك المكان وتحاسب، فإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من عذاب القبر. فهنا عثمان رضي الله عنه أخبرنا أن خيرنا من تعلم القرآن وعلمه، علمه للأمة. ولذلك أنا أنحي باللائمة على من قصر في تعلم كتاب الله، حتى أن بعضهم برع في علم الدنيا ولكنه لا يجيد الكتاب الله، لا يتلوه حق تلاوته، يلحن فيه، ينصب المرفوع ويرفع المجرور، فهذا آثم لأنه صرف جل وقته ولو كان مسلما في تعلم علوم الدنيا وقصر. علم الدنيا مباح وقد يكون مستحب، لكن يقدم كتاب الله فليقم به لسانه وليتلوه على الوجه المطلوب الذي يتعبد الله به سبحانه وتعالى. من أشرف الحديث عثمان حديث الوضوء، وهو بشرى ساقها عثمان لنا رضي الله عنه وأرضاه، وشكره العلماء على ذلك ودعوا له، وهذا من خيريته ومن حبه للخير، وقد بشرنا بذلك. يقول: دعا عثمان حمران مولى عثمان على أخبر الناس، قال: دعا عثمان بماء قريب من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المسجد، فأتوا بماء فتوضأ فغسل كفيه، أدخل يده في الإناء فغسل كفيه، هذا الوضوء الشرعي.